الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المميز إن شاء الله، برنامج القرآن من جديد. كانت عنده مشكلة اقتصادية، علم واحد من إخوانه الذين يسكنون في بلدة مجاورة أن لديه مشكلة، فلحبه له ولحرصه على ما ينفعه أرسل إليه رسالة. جاءت هذه الرسالة وولده بجواره، فلما جاءته الرسالة فرح بها كثيرا، نظر إليها، ما هذه؟ رسالة من صديقي فلان الذي يحبني، رسالة إلي. أمسك الرسالة قبلها، ثم أتى بعلبة جميلة وقال لولده: دعنا نضع هذه الرسالة في هذه العلبة الجميلة. قال له ولده بفطرية وتلقائية: ما هذا يا والدي؟ هل هذا تصرف سديد في التعامل مع تلك الرسالة؟ قال: عندك حق يا ولدي. قال له: لما لا تقرأ ما الذي يريده منك عمي الذي أرسل هذه الرسالة؟ قال: عندك حق يا ولدي. فتح الرسالة، أمسك بها، بدأ يقرأ في الرسالة، أمسك بها قرأها. بعد أن انتهى من قراءتها قال له ولده: ماذا يريد عمي يا والدي؟ قال له: يا ولدي، أنا لا أدري، إنما كنت أقرأ للقراءة. قال له: عجيب أمرك، هل هناك من يفعل ذلك؟ هل هناك من يقرأ للقراءة؟ هل أرسل إليك الرسالة ليكون كل تصرفك معها أن تقرأ للقراءة؟ قال: عندك حق يا ولدي. قال: أبي، بالله عليك اقرأ وانظر ماذا يريد منا عمي. قال: عندك حق. بدأ يقرأ، وبعد أن انتهى من قراءته قال له ولده هذه المرة الثانية: ماذا يريد عمي يا والدي؟ قال: لا أدري يا بني، إنما كنت منشغلا بقراءة الكلمات بعبارات منغمة وبألفاظ جميلة، كنت منشغلا أن تخرج السين وأن تخرج الصاد وأن تخرج التاء وألا تختلط بالطاء. قال له: هذا أمر جميل يا والدي، لكن الأجمل منه والأهم منه أن تعلم ما الذي يريده منك عمي. قال: عندك حق يا ولدي. نقرأ للمرة الثالثة. بدأ يقرأ للمرة الثالثة، فاستبشر الولد خيرا، فقال: يا أبتي، ماذا يريد عمي منك؟ قال: يا بني، سامحني، إنما وجدت كلمات عمك كلمات جميلة، كلمات رائعة رائقة، فحفظتها. قال: يا والدي، أحسن الله إليك، ماذا يريد منك عمي؟ كل هذا جيد وجميل، لكن انشغل أولا بما يريده منك. قال: عندك حق يا ولدي. بدأ الوالد في القراءة للمرة الرابعة، وبعد أن انتهى من قراءته قال له ولده: ماذا يريد منك عمي يا والدي؟ قال: والله لا أدري يا بني، شيء عجيب، إنه يحدثني عن واحد من إخوانه كانت عنده مشكلة اقتصادية ثم فعل كذا وكذا، ما لي ولهذا الرجل الذي يحدثني عنه؟ قال له الولد: يا والدي، لابد أن هناك علاقة بين هذا الذي حدثك عنه عمي وبين المشكلة التي نعيش فيها الآن. قال: نعم، عندك حق يا ولدي، فعلا هناك علاقة، هذا الرجل يعاني من المشكلة، من مشكلة كتلك المشكلة التي أعاني منها أنا الآن. قال له الولد: فماذا قال له ماذا قال لك عمي؟ ما الذي فعله هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل فعل كذا وكذا وكذا وكذا. قال: شيء جميل وحلول رائعة، ما رأيك أن نفعل ما أوصى به عمي؟ قال: نعم، هو كلام جميل وكلام طيب، لكن أنا في الحقيقة أجده غير مناسب، أنا لن أفعل هذا ولن أطبق هذا. قال: فما قيمة أن يتعب وينصب ويرسل إليك هذه الرسالة ويعني تصل إليك وتفهم ما في الرسالة ثم لا تفعل ما الذي أراده منك؟ قال: عندك حق يا ولدي، يعني لعلي أستجيب لهذه الرسالة أو أعمل بها في وقت آخر. تلك القصة الرمزية التي لها أكبر نصيب من الواقعية، هذه القصة تحكي واقعنا اليوم في التعامل مع القرآن الكريم. أنتم تتعجبون الآن من هذا الرجل الذي تعامل مع هذه الرسالة هذا التعامل العجيب، جاءته الرسالة فجعل كل همه أن يقبلها ثم يضعها في علبة فاخرة، جاءته الرسالة فجعل كل همه أن يقرأها فقط، جاءته الرسالة فجعل كل همه أن يحفظها فقط، جاءته الرسالة فجعل كل همه أن يقرأها قراءة صحيحة فقط، جاءته الرسالة ففهمها، وبعد أن فهمها لم يعمل بما فيها. هذا التصرف العجيب الذي لا نجده في الواقع أبدا أبدا أبدا، وإن وجدنا إنسان يفعله في الواقع نتعجب أيما تعجب، ما هذا الذي يفعله هذا الرجل؟ هذا التصرف العجيب نحن نفعل أعجب منه في التعامل مع أعظم منة علينا في الوجود، في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يا إخوتاه، الله عز وجل سمى القرآن رسالة، قال ربنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال لموسى صلى الله عليه وسلم إن اصطفيتك على الناس بإيش؟ برسالاتي وبكلامي. وكان عبد الله بن عمر رضوان الله عليه يقول وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك، لماذا؟ لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. بل إن الحسن قال ألا إن من كان قبلكم فقهوا أن القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا القرآن رسالة، رسالة منه سبحانه وتعالى إلى من؟ إلينا، ليست رسالة من الله إلى الصحابة أو إلى النبي فقط صلى الله عليه وسلم، إنه رسالة من الله عز وجل إلينا، رسالة إليك، رسالة إليك. القرآن رسالة من الله عز وجل إلينا، رسالة مكتملة الأركان، لها مرسل هو الله عز وجل العليم الحكيم اللطيف الخبير الودود الرحيم، ولها مرسل إليه، المرسل إليه نحن، نحن نعم هذه رسالة لنا، رسالة أرسلها الله عز وجل لنا. هذه الرسالة لها سبب، لماذا أرسل الله عز وجل لنا تلك الرسالة؟ الله عز وجل يقول ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أرسل هذه الرسالة ليخرجنا من الشقاء، ليعصمنا من الضلال. الله أرسل هذه الرسالة ليخرجنا من الظلمات إلى النور. لأجل ذلك أرسل الله عز وجل هذه الرسالة، رسالة لها مرسل ولها مرسل إليه ولها سبب. هذه الرسالة لها رسول، الله عز وجل من شرف هذه الرسالة اختار لها خير ملائكته جبريل صلى الله عليه وسلم، ونزل بها على خير الخلق من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، واختار الله عز وجل الحمل هذه الرسالة خير البشر بعد الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست سلسلة ذهبية، إنما سلسلة بلاتينية لو صح التعبير، هذه سلسلة، سلسلة إسناد أروع ما تكون. الله عز وجل لشرف هذه الرسالة وعظمة هذه الرسالة عنده، الله سبحانه وتعالى لم يصطف لها أي أحد ولم يأتي بها أي أحد، إنما جاء بها خير ملائكته على خير رسله على خير البشر لتصل إلى تلك الرسالة. الآن تلك الرسالة لها أيضا، لها مضمون، لها مرسل، لها مرسل إليه، لها سبب، لها رسول، لها مضمون. نعم هذه الرسالة لها مضمون. ومن أعجب العجب، بل عجب يعجب منه العجب، أن نتعامل مع هذه الرسالة تعامل للأسف نستحي أن نتعامله مع رسائل البشر، تعامل للأسف نستحي أن نتعامل به مع الجرائد والمجلات. الشيء الوحيد في حياتنا الذي نقرأه للقراءة هو القرآن الكريم، للأسف لا أجد واحدا أبدا يأتي بجريدة ويفتح على مقال من المقالات ثم يقرأ المقال، وبعد أن يقرأ تقول له ما الذي يقوله الكاتب؟ يقول لك لا أدري، إنما كنت أقرأ للقراءة. لم نجد أبدا أحدا اشترى كتابا ثم عاد إلى بيته ويقرأ فيه ونقول له ما الذي استفدته من الكتاب؟ يقول لا أدري، إنما كنت أقرأ للقراءة. الشيء الوحيد في حياتنا الذي نقرأه للقراءة هو القرآن الكريم، والأمة الوحيدة التي تقرأ للقراءة هي أمة الإسلام الآن للأسف الشديد. القرآن رسالة من الله عز وجل إلينا، هذه الرسالة لماذا أرسلها الله عز وجل إلينا؟ لماذا أنزلها الله عز وجل إلينا؟ هذا المضمون العظيم النفيس الذي في هذه الرسالة كيف نتعامل معه؟ كيف بعضنا للأسف، للأسف كل همه أن يقبل المصحف ويضعه في علبة فاخرة في أفضل مكان عنده، بعضنا يتجاوز ذلك فيبدأ يقرأ، البعض الآخر يتجاوز ذلك فيهتم بأن يجود، البعض الآخر يتجاوز ذلك فيهتم بأن يحفظ. ولكن للأسف أين المعاني؟ أين فهم المعاني؟ إذا أرسل إنسان لإنسان رسالة هل يهمه بالأساس معانيها أم مبانيها؟ يهمه معانيها، المباني أوعية للمعاني، المباني مطلوبة لأنها وعاء للمعنى، لكن أهم من تلك المباني ولا شك المعاني التي تحملها تلك المباني، المعاني التي تحملها تلك الألفاظ. فالبعض منشغل بالقراءة فحسب، والبعض منشغل بالحفظ فحسب، والبعض منشغل بالتجويد فحسب، والبعض مشتغل بالتعظيم فحسب. فإذا تجاوزنا كل ذلك وبدأ الإنسان يهتم بالفهم، أنه يفهم معاني كتاب الله، فللأسف يفهم ولا يعمل، يفهم ولا يتدبر. تعامل عجيب مع تلك الرسالة العظيمة التي أرسلها الله عز وجل إلينا، تعامل نستحي أن نتعامل به مع رسائل البشر، مع كتابات البشر، ومع يعني هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الجسيمة التي أرسلها الله عز وجل إلينا، نتعامل هذا التعامل العجيب. إذا يعني بحثنا في هذا الكتاب العظيم في القرآن الكريم نبحث ماذا يريد الله عز وجل منا، نبحث لماذا أنزل الله هذا الكتاب، لماذا أنزل الله هذا الكتاب. دعونا نسمع من؟ نسمع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يصف لماذا أنزل هذا الكتاب. يعني أنا لا أريد الآن كلامي ولا كلامك ولا كلام فلان، تتبعوا في القرآن الكريم كلمة أنزل، نزل، أنزلناه، تتبعوا هذه الكلمة في القرآن الكريم لتعلموا لماذا أنزل الله هذا الكتاب الكريم. أنا في الحقيقة قلت لنفسي لما لا أتتبع أنا، فبدأت فعلا أتتبع هذه اللفظة في القرآن الكريم، لفظة نزل، لفظة تنزل، لفظة أنزل، لفظة أنزلناه، أتتبع هذه اللفظة لأعلم لماذا أنزل الله عز وجل القرآن الكريم. ففوجئت في الحقيقة أن يعني قرابة ما يزيد أو ما يربع على 20 آية تؤكد أن الله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب لينتفع بمعانيه أكثر من الانتفاع بمبانيه. كثير من الآيات تشير إلى ذلك، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وغيرها من الآيات التي لا حصر لها التي تؤكد أن الله عز وجل إنما أنزل هذا الكتاب ليخرجنا من الظلمات إلى النور، أو أنزل هذا الكتاب لنؤمن به، لنتفكر فيه، لنعقله. لم أجد قط ولا آية واحدة تشير إلى أن الله عز وجل أنزل ذلك الكتاب للعناية فقط بمبانيه. الله عز وجل إنما أنزله للعناية أساسا بمعانيه. هذه إشكالية كبرى، إشكالية الوسيلة والغاية. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لغاية، لأن ينتفع بمعانيه، وكانت لي المباني أو الألفاظ وسيلة توصلنا إلى العناية بمعاني القرآن الكريم. الوسيلة مطلوبة والغاية مطلوبة، لكن بين الوسيلة والغاية كما بين السماء والأرض، كما قال ابن القيم رضوان الله عليه، مطلوب نعتني بالوسيلة، مطلوب نعتني بالغاية، لكن ينبغي أن تكون العناية بالغاية أبلغ ملايين المرات من العناية بالوسيلة. لكن أن تعيش الأمة كل عمرها وأن تصرف جل وقتها وجل جهدها في العناية بالمباني فحسب، فهذا غبن والله، هذه خسارة والله. أن يعيش الإنسان ويموت الإنسان وما باشرت معاني القرآن قلبه، أن يعيش الإنسان ويموت الإنسان وما غير القرآن في سلوكه. نعم، هاتان رسالتان، هذه رسالة وهذه رسالة. أنا لا أدعوكم يعني إلا لأمر واحد فقط في هذه الحلقة، أدعوكم لأن تتعاملوا مع هذه الرسالة أعظم الرسائل وأنفسها، يعني وأنا أقولها وأنا مستحي كما تتعاملون مع هذه الرسالة، يعني رغم يعني أن بينهما كما بين السماء والأرض، لكن للأسف لأننا لا نحسن التعامل مع تلك الرسالة، فأنا لا أطمع الآن في أكثر أن تتعاملوا مع هذه الرسالة كما تتعاملون مع هذه الرسالة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على القيام بحق كتابه علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المميز إن شاء الله، برنامج القرآن الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.